السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
سم الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة وصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التخفيف في الوضوء. والمراد به الاقتصار على القدر المجزئ. ليس معناه التخفيف الذي هو بحيث يصل إلى الإخلال به، لا، بل لا بد من الإسباغ بالقدر المجزئ. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. نفخ في النوم يعرف بالخطيط أو الغطيط أو الشخير. ثم صلى، نام حتى نفخ ثم صلى، ويحصل منه عليه الصلاة والسلام مع نومه الخفيف الذي لا يفقد وعيه ولا شعوره، ويفعله إذا اضطجع بعد ركعتي الصبح، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة. وهذا الحديث تقدم في كتاب العلم في باب السمر. قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بت عند خالتي ميمونة، في بعض الروايات في عرض الوساد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، ولما كان في بعض الليل قام النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت وقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله، وهما بمعنى الشمال هو اليسار بخلاف الشمال الذي هو ضد الجنوب، والشمال ضد اليمين، فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فأذنه بالصلاة أعلمه بقرب وقتها، وهو بلال، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، لأنه عليه الصلاة والسلام رحمك الله تنام عيناه ولا ينام قلبه. لكن قد يقول قائل: كيف تنام عيناه ولا ينام قلبه وقد نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، حتى خرجت عن وقتها؟ يقال أنه في هذه المرة نام قلبه من أجل التشريع، تشريع من حصل، تشريع حكم من حصل له مثل هذا. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. إذا اضطرد القول بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه ما صارت رؤيا، صارت يقظة ما صارت رؤيا. نعم، تنام عيناه ولا ينام قلبه، قلبه يقظ، يقظة مناسبة لحاله، وليست مثل يقظة المستيقظ المكتمل الشعور، كما يقال في حياته البرزخية. الشهداء أحياء، والأنبياء أكمل منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل من الجميع، لكن هل يقال إن حكم الحياة التامة المقارنة، مقارنة القلب أو الروح للبدن؟ لا، حياة برزخية الله أعلم بها، وهنا يقظة في المنام الله أعلم بها، لكنه ليس كغيره عليه الصلاة والسلام. فكما أنه يرى من وراءه كما يرى من أمامه، وينام وتنام عيناه ولا ينام قلبه، وهو حي في قربه عليه الصلاة والسلام، لكن ليست كالحياة العادية التي الروح مقترنة بالبدن، وإلا لو كان الأمر كذلك لما دفن عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور غيبية الله أعلم بحقيقتها، لكن مع ذلك قال: نام قلبه عليه الصلاة والسلام حينما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس. ولا يمكن أن يؤخر الصلاة وهو يقظ أبدا، ونومه في هذه الحالة وفي هذه المرة حتى خرج الوقت من أجل التشريع، كما أنه ينسى عليه الصلاة والسلام ليسن، نام عليه الصلاة والسلام في هذا ليبين الحكم في مثل هذه الحالة. يقول: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. النبي عليه الصلاة والسلام إذا رؤي في المنام فهو على حقيقته، لأن الشيطان لا يتمثل به. وادعى بعضهم أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، لكن هذه من شطحات المتصوفة. وكونه يراه في المنام والشيطان لا يتمثل به، قد يقول له كلام، هذا الكلام بعض الناس يجعله حديث ويحتج به، وبعضهم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء ويجيبه، ويسأل عن أحاديث ويصححها ويضعفها، وهذا حصل من بعض من ينتسب للعلم كالسيوطي وغيره، حصل هذا، ويحتجون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمثل به الشيطان، وهذا حق. لكن الرائي هل هو في حالة مكتملة تنطبق عليها شروط القبول في الرواية؟ لا، حاله فيها ضعف، ولذلك قل أن يسرد الرؤيا على حقيقتها وبتفاصيلها، بل وينسى، وإن كان من أحفظ الناس ينسى. وليس هناك حد فاصل بين أن ينسى جميع الرؤيا أو ينسى نصفها أو ينسى أكثرها أو أقلها، مما يدل على أن شرط قبول الرواية من الحفظ والضبط والإتقان متخلف، ما هو موجود. وإلا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن أحاديث، سأله عن أحكام، سأله عن كذا، بعضهم قد يتخذ شيئا من ذلك قرينة، يصير متوقف في مسألة بعد أن بحثها، فإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام سأله عن الحكم فأجابه، وجعل هذا مرجح لا يجعله حكم، لأن الرؤية الرؤى لا يبنى عليها أحكام، لا يبنى عليها أحكام. نعم نعم نعم. وكيف استدل على أنه الرسول؟
في روعة أن هذا الرسول أو ناداه يا محمد، يقول مثلا اسمه أحمد ويقول يا محمد، فيقع في قلبه أن هذا الرسول.
لا، مجرد الوقوع في القلب أو غلبة الظن هذا ما يكفي، ما يكفي هذا. نعم.
ابن دفق العيج رحمه الله في صحيح أحكام الأحكام ذكر ما يتعلق بالرؤية في صفة الأذان،
عبد الله بن زيد، هذه رؤية حق اكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام لما ألقيت عليه، ألقاها عبد الله بن زيد عليه، فاكتسبت الشرعية والحجية من إقراره عليه الصلاة والسلام. شيء هذا بلال، ايه ايش فيه؟
هي اكتسبت الشرعية ولكن هو فعلها قبل ان
اقره عليه الصلاة والسلام ومدحه بها، كما اقر الذي كان يقرا قل هو الله احد بعد كل قراءة في صلاته، اقره، ما في احد يشرع قبله او دونه عليه الصلاة والسلام، لكن اذا اقر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس لاحد ان يفعل الان لأنه لا يوجد من يقره، انتهى لإقراره بموته عليه الصلاة والسلام. قوله، يقول الشارح رحمه الله تعالى، قوله باب التخفيف في الوضوء أي جواز التخفيف. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا خفيفا جدا ولم يسبغ، ومسح مسحا، وقال هذا وضوء من لم يحدث، يعني من أحدث لا يجزئه مثل هذا الوضوء، لكن من لم يحدث يجزئه مثل هذا الخفيف الذي فيه شيء من الخلل. أي جواز التخفيف. قال قول سفيان بن عيينة وعمر بن دينار المكي للبصري وكريب بالتصغير من الأسماء المفردة في الصحيحين، كريب بالتصغير من الأسماء المفردة في الصحيحين، يعني أنه لا يوجد غيره بهذا الاسم، والإسناد مكيون سوى علي يعني بن عبد الله المديني، وقد أقام بها مدة، وفي رواية تابعي عن تابعي عمرو عن كريب. قوله ربما قال اضطجع، أي كان سفيان يقول تارة نام وتارة اضطجع، وليس مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه. نام تارة النام، قد يحصل النوم بالاضطجاع وبدون اضطجاع، فهو أعم من هذه الحيثية. واضطجع، قد يحصل الاضطجاع بدون نوم وقد يحصل معه النوم، هذا العموم والخصوص الوجهي، لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر، لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر، بل كان إذا روى الحديث مطولا قال اضطجع فنام كما سيأتي، وإذا اختصره قال نام أي مضطجعا أو اضطجع أي نائما، فالنوم موجود. قوله ثم حدثنا يعني أن سفيان كان يحدثهم به مختصرا ثم صار يحدثهم به مطولا، قوله ليلة فقام كذا للأكثر، ولابن السكن فنام بالنون بدل القاف، وصوبها القاضي عياض لأجل قوله بعد ذلك فلما كان في بعض الليالي قام، أو في بعض الليل. بعض الليل مش بعض الليالي، هي ليلة واحدة. شندك أبو عبد الله الليل صوبها الليل انتهى. ولا ينبغي الجزم بخطأها، ولا ينبغي الجزم بخطأها، لأن توجيهها ظاهر، وهو أن الفاء في قوله فلما تفصيلية. فالجملة الثانية وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل، يعني بين فقام وفنام. فالجملة الثانية وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل بين فقام وفنام. قام
واحدة منهم ومعدومة فلما كان من الليل فلما كان في بعض الليل.
نعم، الاختلاف بين فقام وفنام، لأنه الكلام على ليلة فقام والابن السكن فنام، صوبها القاضي عياض. ولا ينبغي الجزم بخطئها، ها؟ لأن توجيهها ظاهر، وهو أن الفاء في فقام أو فنام في قوله أو لا، نعم، وهو أن الفاء في قوله فلما تفصيلية. فالجملة الثانية وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل. الأولى هو يتكلم عن فقام وفنام، أو يتكلم في عن جملتين في الحديث.
يتكلم عن لفظة واحدة ليلة فقام.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان بعد الليل قام، فتكررت قام. من يقول نعم يجعلها معنيين، فنام ثم قام، ومن يقول قام يكون فيها تكرار.
الآن الكلام ولا ينبغي الجزم بخطأها، خطأ إيش؟
لا لا فنام، لأنه قال يقول ابن السكن فنام.
الرواية في الصحيح رواية الأكثر فقام، ورواية ابن السكن فنام.
هذا يتكلم عنها الآن،
هو يتكلم عن الكلمتين أو يتكلم عن جملتين في الحديث.
تكلمت كلمتين
بقام لما بعدها، فهو قال لا نخطئها لأن ما بعدها يحتمل أنها تكون تفصيلية.
أعود إلى الحديث. فلما كان في بعض الليل قام، قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو، وقام، قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وقام يصلي. فنام النبي صلى الله عليه وسلم فنام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ. على الرواية التي عندنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، هو يتحدث عن قيام عموم القيام، قام من الليل. ثم فصل هذا القيام الإجمالي اللي فيه أكثر من عمل. نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. التفصيل فلما كان قام فتوضأ ثم وقام يصلي وقام يوجه وسمر في العلم وفعل وترك، لأن فلما قصر التفصيلية.
يوجه رواية ابن السكن.
دعنا من رواية ابن السكن، لكن على هذا الكلام إذا أردنا أن نوجه ما في الصحيح في على رواية الأكثر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، هذا كلام إجمالي. تفصيله ماذا صنع يوم قام؟ فلما كان بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شأنه إلى آخره، بدأ يفصل ما حصل. وأما قوله فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، هذا كلام إجمالي، يعني كون الإنسان إذا قيل فلان يقوم من الليل، طيب ماذا يصنع في هذا القيام؟ نعم، زيد يقوم من الليل، ماذا يصنع؟ نعم، يتوضأ ويصلي ثم يذكر الله ثم يقرأ القرآن وقد ينظر في العلم وقد يأمر وينهى إلى آخره. هذا تفصيل للقيام. ولذلك من في قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا كلام مجمل يشمل الصلاة ويشمل التلاوة ويشمل الذكر مع الصلاة التي هي القيام. القيام من قام رمضان يشمل الأمور، أمور متعددة، منها الصلاة والذكر والتلاوة، وإن نظر في العلم فهو أيضا من أفضل العبادات.
ابن حجر رحمه الله يريد أن يصحح ما ذكره القاضي عياض.
إيه؟
عندما انتقل إلى طب السكن فقال أن ينبغي الجزم بخطئها لأن توجيهها.
لا، القاضي عياض يخطئ. لا، صوبها القاضي عياض، صوب رواية ابن السكن
والتوجيه فيها ظاهر،
رواية الأكثر. فيحمل قوله فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل مثل ما قلنا زيد يقوم من الليل، هذا كلام إجمالي، لكن التفصيل ماذا يصنع؟ لا شك أنه يتوضأ ويصلي ويقرأ ويذكر الله ويصنع ما، وقد يعود فينام ثم يقوم مرة ثانية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قوله فلما كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الليل، والكشميعني من بدل في، فيحتمل أن تكون بمعناها ويحتمل أن تكون زائدة، وكان تامة، هو اللي يظهر أنها كان تامة. فلما كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وجد في بعض الليل، فيحتمل أن تكون بمعناها يعني بمعنى في، واحتمل أن تكون زائدة وكان تامة. فلما حصل بعض الليل، قوله شن بفتح الشين والنون أي القربة العتيقة، قوله معلق، معلق ما قال معلقة بناء على معناها القربة، ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء، يعني ذكر معلق، ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء، وأخرجه بعد أبواب بلفظ معلقة. على كل حال إذا كان اللفظ مما يذكر ويؤنث جاز التذكير والتأنيث، وإن كان لفظه مذكر ومعناه مؤنث أو بمعنى المؤنث أو العكس جاز ذلك. قوله يخففه عمرو ويقلله أي يصفه بالتخفيف والتقليل. وقال ابن المنير يخففه أي لا يكثر الدلك، ويقلله أي لا يزيد على مرة مرة. قال وفيه دليل على إيجاب الدلك، لأن ابن المنير من المالكية والدلك عندهم واجب عند مالك، لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره، لكنه لم يختصره انتهى، وهي دعوى مردودة، فإنه ليس في الخبر ما يقتضي الدلك، بل اقتصاره على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك، بل اقتصاره على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك. لا، ما في إشارة للدلك أبدا في الحديث. قوله نحو مما توضأ، قال الكرماني لم يقل مثلا، لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره، انتهى. ثم قال من توضأ نحو وضوء، نحو وضوء هذا، ما قال مثل وضوء
قريب.
ها؟ قريب يعني ما يمكن أن يماثل وضوءه عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ولا يلزم من إطلاق المثلية فصنعت مثل ما صنع، ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة. قوله فآذنه بالمد أي أعلمه، وللمستملي فناداه. قوله فصلى ولم يتوضأ فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث، لأنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه، فلو أحدث العلم بذلك، ولهذا لا يقاس غيره عليه ولا يأخذ حكمه. ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم وربما لم يتوضأ. قال الخطابي وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه. قوله قلنا القائل سفيان، والحديث مذكور صحيح كما سيأتي من وجه آخر، وعبيد بن عمير من كبار التابعين، ولأبيه عمير بن قتادة صحبة، وقوله رؤيا الأنبياء وحي، رواه مسلم مرفوعا، وسيأتي في التوحيد من رواية شريك عن أنس. ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده. وأغرب الداودي الشارح فقال قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب، وهذا إلزام منه للبخاري بأن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط، ولم يشترط ذلك أحد. وأغرب الداودي الشارح فقال قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب، يعني ما له علاقة بالترجمة، وهذا إلزام منه للبخاري بأن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط، ولم يشترط ذلك أحد. وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلا فممنوع، والله أعلم. في حديث الباب ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، والاستدلال بالآية واضح. وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. لكن النوم لا ينفي أن يكون ما يحصل فيه رؤيا، لأن الرؤيا لا تطلق على المستيقظ، ما يمكن أن يقال مستيقظ ورأى رؤيا، فدل على أن هذه الرؤيا حصلت في منام، والمنام الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام يختلف عن نوم غيره وإن كان منام، كما في حديث أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يعني لو كان طعام وشراب حسي، نعم، لما ما صار وصال، ما يصير وصال، لكنه طعام معنوي له أثر في قوته ونشاطه عليه الصلاة والسلام. نعم. إيه، إذا كان يعلم ويسمع ما يدور حوله ويشعر بما يحصل منه ويصدر منه، هذا خفيف لا ينقض، لكن إذا استغرق لا بد أن يتوضأ. ها؟ الاضطجاع مظنة، تغلب المظنة فيه على أنه يحدث. لا ما يحد، لأن بعض الناس أول ما يحط رأسه على الوساد خلاص انتهى. قيم مرة، وبعضهم ما الله المستعان. اي نعم اي شيء لا، قد يتوضأ الإنسان للنشاط، قد يتوضأ للتبرد، على كل حال يدرس في وقته إن شاء الله.
ما يتعارض مع الحديث الآتي؟
شو؟
ما يتعارض الحديث مع الحديث الآتي؟
أي حديث؟
إذا السلام أنه كان للشعب نزل هذا ثم توضأ أحدث قال فتوضأ ولم يسبقونه.
هذا غير الحديث اللي أقسم
يتعارض
الحين ما واقف يعني في طريقه من عرفه الى مزدلفه توضا اكثر من مره ما بلا باس. اي
السلام احدث وتوضا ولم يسبق.
لا ما هو مسبق الوضوء من لم يحدث في خلل
من لم يه.
ها
اي نعم في نقص
في خلل في نقص وضوء لا يصح ما يرفع حدث، ولذلك قال هذا وضوء من لم يحدث. ولذلك استدل ببعض الطوائف الذين يرون المس على الرجلين بهذا الحديث لأنه ما أسبق، لكن وضوء من لم يحدث ويخفف بلا شك، حتى الجنابة تخفف بالوضوء.
تسمية الوضوء مثلا
تسمية لغوية سم.
باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم الشعب إيه مضبوطة في الشعب ولا حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت يا رسول قلت الصلاة يا رسول الله. فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم صل ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما.
يقول رحمه الله تعالى باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء، وفي مقابل التخفيف الذي سبق هذا الإسباغ. إن كان المراد به تعميم الوضوء، تعميم الأعضاء بالماء وسيلان الماء على العضو ولو كان من مرة واحدة، فيجتمع فيه الإسباغ ويجتمع فيه التخفيف من جهة باعتبار أنه غسل واحدة، بخلاف ما لو غسل ثلاثا فيكون إسباغ مع ما يقابل التخفيف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك الإمام عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، لأنه يريد رفع الحدث ليبقى على طهارة، وأما الصلاة فهو توضأ لها وضوءا سابغا. فقلت الصلاة يا رسول الله. قال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلف نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، يعني هذا للصلاة. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما، يعني نافلة. الآن فصل بين الصلاتين المجموعتين، فهل وصوله عليه الصلاة والسلام أو صلاته في وقت المغرب أو في وقت العشاء؟ إذا كان وقت العشاء ما فيه إشكال، لأنه يجوز الفصل بين المجموعتين في جمع التأخير ما دام في الوقت، في وقت الثانية يجوز الفصل بينهما، وإذا كان في وقت الأولى فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز الفصل بينهما. قوله باب إسباغ الوضوء، شيخ الإسلام يقول ما في فرق بين أن يكون تقديم أو تأخير، يجوز الفصل مطلقا، ما في بأس، إذا جاز في جمع التأخير جاز في جمع التقديم. قوله باب إسباغ الوضوء، الإسباغ في اللغة الإتمام، ومنه درع سابغ. هل تصلي المرأة في الثوب الواحد؟ حديث أم سلمة قال نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قوله وقال ابن عمر، هذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، وهو من تفسير الشيء بلازمه، إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة، الإتمام يستلزم الإنقاء عادة. وقد روى ابن المنذر بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يغسل رجليه في الوضوء 7 مرات، وكأنه بالغ فيهما دون غيرهما، لأنهما محل الأوساخ غالبا لاعتيادهم المشي حفاة، والله أعلم. ومع ذلك الزيادة على 3 خلاف المشروع، ولو كانت من ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر كان يدخل الماء في عينيه حتى عمي، اللي تابع على ذلك يقال هذا احتياط، لا، الحجة بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. والحافظ العراقي وابن دقيق العيد وبعض شيوخنا ممن يقتدى بهم من الكبار قد رأيناهم يزيدون على 3 بل على 4 و5 و7 في الأعضاء، ويقول ننقي، وبعضهم يتذرع بأنه كفيف لا يعرف الأسبغ أو لم يسبغ، وكل هذا ليس بحجة، بل الحجة في فعله عليه الصلاة والسلام. ما دام مقترنا به فهو منه، ونيته له رضي الله عنه وارضاه، ما دام مقترن به لا يجوز. قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو القعنبي، والحديث في الموطأ، والإسناد كله مدنيون. مر علينا في ترجمة القعنبي في باب الفرار بالدين من الفتن، شو عندك؟ ما راح كتاب ها؟ شو؟ لا مدني طلع من الملازمين لمالك. شو؟ على كل حال هو من 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 الكبار الأخذين عن مالك، هو صاحب موطأ من الموطئات، باب الفرار بالدين من الفتن، كتاب الإيمان الفهرس اسرع لك. ها؟ إيه ذكرنا في ترجمته في وقتها، قلنا أن هذا القعنبي مسألة فرار بالدين من الفتن وعزلة. نعم، القعنبي رأى في المنام أنه بين طلاب علم وأهل حديث، فقيل في ذلك الوقت ليقم أهل العلم، فقاموا، لما أردت أن أقوم قيل لي اجلس، فقلت أنا منهم معهم، يعني الزملاء هؤلاء كلهم من أهل الحديث وهو منهم. قال قيل له لكنهم نشروا العلم وأنت لا لم تنشر، كان ما يحدث، فقيل لهم نشروا العلم وأنت ما نشرت العلم، فصار من يومها يحدث. وهو مناسب أيضا للفرار من الفتن والانعزال والعزلة وما أشبه ذلك، الذي ينشر العلم خالط الناس ويعلمهم، لا شك أنه أفضل ممن يعتزل، لكن الظروف والأحوال والأشخاص لا شك أنها متفاوتة. إذا ازدادت الفتن وخشي الإنسان على نفسه الفرار بالدين من الفتن، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. أما إذا كان ممن يتعين عليه مخالطة الناس حيث لا يمكن أن يستغنى عنه ويأمن على نفسه من الفتن، هذا يلزمه أن يخالط. والحديث في الموطأ والإسناد كله مدنيون، وفيه رواية تابعين عن تابعي موسى عن كريب وأسامة بن زيد أي بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأبيه وجده صحبة، أسامة بن زيد بن حارثة. وستأتي مناقبه في مكانها إن شاء الله تعالى يعني من كتاب المناقب. قوله دفع من عرفة أي أفاض، قوله بالشعر بكسر الشين المعجم والطريق في الجبل، واللام فيه للعهد. ما أظن هو على طريقهم شعب أبي طالب. واللام فيه للعهد يعني الشعب المعهود الذي يمر به المنصرف من عرفة إلى مزدلفة. قوله ولم يسبغ الوضوء أي خففه، ويأتي فيه ما تقدم في توجيه الحديث الماضي. قوله فقلت الصلاة هو بالنصب على الإغراء أو على الحذف والتقدير أتريد الصلاة، ويؤيده قوله في رواية تأتي فقلت أتصلي يا رسول الله، ويجوز الرفع والتقدير حانت الصلاة. قوله قال الصلاة هو بالرفع على الابتداء، وأمامك بفتح الهمزة خبره، أمامك ظرف متعلقة بالخبر. وفيه دليل على مشروعية الوضوء للدوام على الطهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي بذلك الوضوء شيئا. وأما من زعم أن المراد بالوضوء هذا هنا الاستنجاء فباطل، لقول في الرواية الأخرى فجعلت أصب عليه وهو يتوضأ، ولقوله هنا ولم يسبغ الوضوء، قوله نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يفصل بينهما بصلاة، لكن يكون هناك فاصل مدة من الزمن. وبعضهم يشترط لمشروعية الإعادة التجديد أن يفعل به ما لا يفعل إلا بالوضوء. قاله الخطابي وفيه نظر لاحتمال أن يكون أحدث فائدة، الماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام ليلة إذ كان من ماء زمزم، أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب، فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب. وستأتي بقية مباحث هذا الحديث إن شاء الله تعالى في كتاب الحج، وفيه أيضا أنه لا مانع من نقل ماء زمزم، النبي عليه الصلاة والسلام نقله معه إلى عرفة والمشاعر وتوضأ به، ففيه أنه لا مانع من الوضوء فيه بخلاف الاستنجاء، وأيضا لا مانع من نقله، لأن بعضهم يقول خاصية ماء زمزم في مكانه، وإذا نقل عن مكانه صار مثل غيره، مو بصحيح، خواص موجودة في سائر البقاع، وكانت عائشة تحمله من مكة إلى المدينة. سم كيف؟ أهبت مو بصحيح، لا إلا نور على نور يقرأ عليه القرآن. سم.
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، يعني هل يكون هذا الغسل مرة واحدة أو ثلاث مرات من غرفة واحدة باليدين؟ كيف يغسل الوجه مرة واحدة بيديه بكلتا يديه من غرفة واحدة؟ أظن هذا لا يتأتى. ها؟ طيب، مرة واحدة ولا ثلاث؟ هل يتأتى غسل الوجه ثلاث مرات من غرفة واحدة؟ ما يمكن. ما صار من يدين. لا، ما هي مسألة تستوعب، لا يتصور. شو؟ إيه، لكن غرفة واحدة باليدين كلتيهما، كيف يتصور غسل الوجه ثلاث مرات؟ يعني إذا تصورنا أن المضمضة الاستنشاق يأخذ جزء، لكن شلون يأخذ جزء من يديه ليغسل به وجهه؟ يغترف بيد واحدة ثلاث مرات، يمكن
مرة واحدة
يغرف ثلاث مرات، نقول من غرفة واحدة، ترجم من غرفة واحدة، مثل هذا لا يتصور، ما هو مثل المضمضة والاستنشاق القابل للتبعيض. قوله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، والمعروف والملقب بصاعقة، قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي، منصور بن سلمة قال: أخبرنا بلال يعني ابن سليمان، يعني قال: أخبرنا ابن بلال يعني سليمان، سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء، غرفة يعني واحدة، إلا من اغترف. ها؟ إيش؟ إلا من اغترف في القرآن غرفة ولا غرفة؟ أنت لا ما عندك واحدة، ما في واحدة في القرآن. هنا المرة يقال لها غرفة، والهيئة يقال لها شو الفرق بين اسم المرة واسم الهيئة؟ لا كسر. نعم، جلسة وجلسة، لكن غرفة هل تأتي هنا؟ مذكورة في القرآن: إلا من اغترف غرفة بيده، يعني مرة، وهذا على خلاف القياس كما يقولون، لكنه في أفصح الكلام، أحد ليس لأحد كلام. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. غرفة يعني بيد، الأصل اغترف بيد واحدة، ثم أضاف إليها اليد الأخرى ثم غسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها حتى غسلها. ما يقال أنه مسح رش ما يكفي. ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يقول الشارح رحمه الله تعالى باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. مراد بهذا التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه إنما كان يغسل وجهه بيديه باليدين كلتيهما. وجمع الحليمي بينهما بأن هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على يمينه والآخر حيث كان يغترف، لكن سياق الحديث يأباه لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل بهما. قوله حدثنا محمد بن عبد الرحيم هو أبو يحيى المعروف بصاعقة، وكان أحد الحفاظ وهو من صغار شيوخ البخاري من حيث الإسناد، وشيخه منصور كان أحد الحفاظ أيضا منصور بن سلمة. وقد أدركه البخاري لكنه لم يلقه وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي زيد عن عطاء قوله أنه توضأ، زاد أبو داود في أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بإناء فيه ماء. وللنسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد في أول الحديث توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة. قوله فغسل وجهه الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل، توضأ فغسل، وبعضهم يسميها تفسيرية وبعضهم يقول هي الفصيحة، واقعة في جواب سؤال مقدر توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن قائلا كيف توضأ، قال فغسل إلى آخره. تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل. قوله أخذ غرفة وبيان الغسل، وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه لكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون، بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة، وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. المضمضة والاستنشاق من كف واحدة كما جاء في الحديث الصحيح، ثلاثا من كف واحدة، ويحتمل أن تكون الست كلها من كف أو أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق من كف ثم أعاده مرة ثانية ثم ثالثة، وهذا هو الأظهر. ها؟ إيه باليمين، هذا الأصل. وغسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه، يعني تستوعب لكن قد لا تستوعب، بعض الوجوه يكون كبير واليد صغيرة. قوله أضافها بيان لقوله فجعل بها هكذا. قوله فغسل بها أي بالغرفة، وللأصيل وكريم فغسل بهما أي باليدين. قوله ثم مسح برأسه لم يذكر لها غرفة مستقلة، فقد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل، لكن في رواية أبي داود ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه نعم بماء جديد كما هو معلوم. وأما بالنسبة للأذنين فبما فضل من ماء الرأس. زاد النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن زيد وأذنيه مرة واحدة، ومن طريق ابن عجلان باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه. وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه وأدخل إصبعيه فيهما. قوله فرش أي سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل. لا مضاعف، الماء جديد الأذنين ضعيف. لوين؟ إيه. إذا نزل على العضو وسال عليه خلاص شو المانع؟ حتى غسلها صريح في أنه لم يكتفي بالرش. وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل، فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر، توضأ في النعل لكن الماء يصل إلى القدم ويسيل عليها من جميع جوانبها، ولا يوجد ما يمنع. وأما قوله تحت النعل فإن لم يحمل على التجوز على القدم عن القدم، وإلا فهي رواية شاذة، وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به، فكيف إذا خالف؟ قوله فغسل بها رجله يعني اليسرى، قائل يعني هو زيد بن أسلم أو من دونه. واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور، ابن بطال وهو من المالكية، وهم يرون أن الماء المستعمل لا يسلب الطهورية بل يبقى طهور خلافا للجمهور. استدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور، لأن العضو إذا غسل مرة واحدة فإن الماء الذي يبقى في اليد منها يلاقي ماء العضو الذي يليه، الذي في اليد يلاقي ماء العضو الذي يليه. وأيضا فالغرفة تلاقي أول جزء من أجزاء كل عضو فيصير مستعملا بالنسبة إليه. وأجيب بأن الماء ما دام متصلا باليد مثلا، يعني ما زال على الوضوء على العضو، الكلام في الماء المستعمل إذا انفصل، هذا الذي يقول أنه سلب الطهورية عند الحنابلة والشافعية. وأيضا فالغرفة تلاقي أول جزء من أجزاء كل عضو يصير مستعمل بالنسبة. وأجيب بأن الماء ما دام متصلا باليد مثلا لا يسمى مستعملا حتى ينفصل. وفي الجواب بحث تنبيه، ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ فعل بها رجله، فعل بها رجله بالعين المهمة التي واللام المشددة، قال فلعله جعل الرجلين بمنزلة العضو الواحد فعد الغسلة الثانية تكريرا، لأن العل هو الشرب الثاني، يكون العلل بعد النهل، العلل بعد النهل كما هو معروف، يعني يشرب مرة سمى نهل، هذا إذا شرب ثانية قال عل، لأن العل هو الشرب الثاني انتهى، وهو تكلف ظاهر، والحق أنها تصحيف. والله أعلم.